الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين، وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد؟ قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة، وهو من الأحاديث المشهورة. هذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه مالك وأحمد والدارمي وابن الجارود وأبو يعلى والطحاوي والطبراني دارقطني وغيرهم من طرق كثيرة، عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في 13 موضعا من الصحيح، فأخرجه في كتاب النكاح باب تزويج المعسر، وفي باب عوض المرأة نفسها عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، في باب إذا كان الولي هو الخاطب، في باب السلطان ولي، و في باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة، إلى غير ذلك من الأبواب. يقول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك. اختلف في اسم الواهبة على أقوال، والذي يظهر أن التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من امرأة، الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من امرأة، والزواج بالهبة كما هو معلوم من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقامت طويلا، يعني لم يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء أو من شيء تصدقها، يعني تدفع صداقا لها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، يعني أن الرجل ليس له ما يملكه سوى هذا الإزار الذي يلبسه، والدلالة على شدة الفقر قلة ذات اليد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، يعني إن أعطيت هذا الإزار صداقا لها جلست بلا إزار، والإزار هو الذي يستر أسفل البدن فلا يمكن. فالتمس شيئا، يعني أي شيء. فقال ما أجد. وفي الرواية الأخرى أن الرجل ذهب فالتمس شيئا فلم يجد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد أقل ما يكون. قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ المقصود بذلك تحفظه وتقرأه، وذلك في بعض الروايات قال تقرأها عن ظهر قلبك. قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن تعلمها هذه الآيات التي تحفظها. ضرت في بعض الروايات أنها من سورة البقرة. فهذا الحديث يشتمل على فوائد ومسائل كثيرة، ومن ذلك أنه دليل على جواز عرض المرأة الراغبة في الزواج نفسها على الرجل الصالح، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خصوصية، لكن كونها عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، هذا ليس خاصا. ولهذا عد هذا من قالون لطائف تبويبات البخاري رحمه الله تعالى. قال ابن المنير لما علم خصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه، رغبة في صلاحه. كذلك هذا الحديث دليل على جواز النظر إلى المرأة قبل التزوج لمن رغب، لأنه قد ورد في بعض روايات الحديث فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه، يعني صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعلى بدنها وأسفله، فهذا فيه دليل على أنه يستحب على القول الراجح للخاطب إذا خطب المرأة وغلب على ظنه الإجابة أن ينظر إلى هذه المرأة بما يدعوه إلى نكاحها بالشروط المعروفة. فنظر الخاطب إلى مخطوبتها هذا سنة، الصواب أنه سنة وليس جائزا فقط. كذلك هذا الحديث دليل على هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخصائص، لأن الزواج بالهبة من خصائص النبي عليه السلام، يكون من غير صداق، يكون من غير صداق. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد لزواجه من صداق ولو كان شيئا يسيرا، والصداق كل ما يكون ثمنا من الأعيان والمنافع، أي شيء ينتفع به من الأعيان والمنافع يصح أن يكون صداقا. كذلك هذا الحديث دليل على وجوب الصداق في النكاح، وأنه لا بد منه، بل لو اشترط عدم الصداق في النكاح فإن بعض أهل العلم يرى أن العقد فاسد، يفسد العقد بشرط عدم الصداق، لأنه يرى أنه شرط لصحة العقد، بينما الذي يرى وجوب الصداق يقول العقد صحيح والشرط فاسد. والمرأة يكون لها مهر المثل، المرأة يكون لها مهر المثل، فهذا الحديث صريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج هذا الرجل إلا بصداق، لم يزوجه إلا بصداق. وأيضا دليل على أن الصداق الأولى أن يذكر في العقد، الأولى أن يذكر في العقد، قالوا لأن هذا أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومة، وأيضا أنفع للمرأة، قالوا من جهتي أنها تعلم الحق الذي لها، بحيث لو أنها طلقت قبل الدخول فإن لها نصف المهر، لهذا مما اشترط في الصداق أن يكون مما يتنصف، بحيث لو حصل طلاق قبل الدخول فإنه يدفع إليها نصف الصداق. وتسمية الصداق كما قلنا هو الأولى، ليس بواجب، لهذا ورد في القرآن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالعقد بدون تسمية للصداق نعم صحيح، لكن يجب لها مهر المثل إذا دخل بها. هذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم على جواز كشف المرأة للوجه لوجهها، قال من جهة أن المرأة صعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه، والأظهر أنه ليس بدليل على هذا. قالوا أولا ليس الحديث صريحا في أن المرأة كانت كاشفة لوجهها، وتصعيد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيها وتأمله لها لا يلزم أن يكون للوجه، لا يلزم منه كشف الوجه. قالوا على فرض ذلك فهذه المرأة في حال خطبة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نظر نعم كنظر الخاطب إلى مخطوبته، على احتمال أن ذلك أيضا قبل الحجاب، بكل حال فالأحاديث المشكلة ترد إلى المحكمة، النص المشكل يرد إلى المحكم، هذه قاعدة شرعية. أيضا استدل بهذا الحديث على أن خطبة النكاح ليست بواجبة إنما هي سنة، فالعقد يصح بلا خطبة، مجرد إجاب وقبول. أيضا استدل بهذا الحديث على أن النكاح لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج، بل ينعقد بكل ما يدل عليه. واستندوا إلى أن الروايات التي جاءت في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كانت مختلفة، قالوا روي أن سلم قال زوجتكها، ملكتكها، أنكحتكها، قالوا فدل هذا على أنه لا يتقيد بلفظ. القول بأن النكاح لا يتقيد بلفظ هذا هو الأظهر، لأن العبرة كما يقول أهل العلم في العقود، نعم، إنما هو بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة. لكن الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كل هذه الألفاظ في هذا الحديث، والأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، زوج هذا الرجل بلفظ التزويج في الرواية التي ذكر المؤلفون، قال زوجتكها بما معك من القرآن، لأن هذا هو الموافق لقول الرجل زوجنيها، وأيضا أن هذا هو قول أكثر الرواة، رواتها أكثر، وأيضا هم أحفظ ممن خالفهم. ولذا رجح الأئمة رحمهم الله تعالى لفظة التزويج على غيرها في هذا الحديث. وممن رجح ذلك أبو بكر ابن زياد النيسابوري، وأبو بكر ابن زياد هذا شيخ للإمام الدارقطني، يقول الدارقطني رحمه الله تعالى وشيخنا ممن عرف بمعرفة الزيادات في المتون. وإذا كان اللي يقول هذا الدارقطني فحسبك، فالإمام ابن زياد النيسابوري رحمه الله تعالى من أشهر الأئمة وأعلمهم بما بالزيادات في متون الأحاديث، فقد رجح كما في كتابه الزيادات في كتاب المزني أن لفظ التزويج أرجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها، ورجح هذه اللفظة أيضا الدارقطني والبيهقي والبغوي وابن الجوزي والعلاء وابن دقيق وغيرهم رحمهم الله تعالى. فما دام الأمر كذلك فلا يصلح هذا الحديث دليلا لمن قال بأنه يصح بأي لفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا إلا مرة واحدة فلم يتكرر، وقاله بلفظ التزويج. لكن القول بأن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه هذا قول قوي، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. كذلك استدل بهذا الحديث على جواز أن يكون تعليم القرآن مهرا في النكاح، وهو نص فيه، وهذا قول الشافعية ورواية عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، قالوا فالباء هنا، نعم، باء مقابلة، وباء المقابلة هي التي تدخل على الأعواض، اشتريت هذا الكتاب ب20 ريالا، الباء هنا باء عوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مهر النكاح هو أن يعلم الرجل المرأة ما معه من القرآن، فهذا قول. بينما ذهب الجمهور إلى أنه إن ذلك لا يجوز، قالوا لا يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا في النكاح، قالوا فلا بد في المهر أن يكون مالا، قالوا لقول الله تبارك وتعالى أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، قالوا فما ليس بمال لا يصح أن يكون مهرا. كذلك قالوا إن تعليم القرآن قربة، قربة لفاعله، فلا تصح أن تكون عوضا. وذهب بعضهم إلى التفصيل، قال إن تعليم القرآن لا يكون عوضا أو مهرا في النكاح إلا عند الحاجة، بمعنى أنه لا يوجد عند هذا الرجل مال، كحال هذا الصحابي، فعلى هذا يكون تعليم القرآن له مهرا وصداقا. وحديث الباب ظاهر في هذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل شيئا، نعم، من الأعيان، قال له التمس ولو خاتما من حديد، فلما تعذر على الرجل ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. ذهب إلى هذا التفصيل شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله، وقال إن تعليم القرآن يصح أن يكون مهرا، نعم، مع عدم المال، أما مع وجود شيء مما يتمول ولو كان يسيرا فلا. لكن شخص معدم كهذا الصحابي ليس عنده شيء البتة، فيزوج بما معه من القرآن، يزوج بما معه من القرآن. استدل بهذا الحديث أيضا على جواز خطبة المرأة المخطوبة إذا علم أن الخاطب الأول ترك. فهذا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيها بشيء، وربما ظهر له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب بها، نعم، طلب نكاح هذه المرأة. وهذه من الحالات التي يجوز فيها الخطبة على الخطبة، يعني خطبة الخاطب على خطبة أخيه. قالوا إذا ترك الأول أو أذن له أو لم يعلم، أو رد الخاطب الأول. في هذه الأحوال الأربعة قالوا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك، يعني لم يرغب أو رد أو أذن أو لم تعلم، في هذه الأحوال الأربع، نعم، يجوز لك أن تخطب على خطبته. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أنه يجوز تزويج المعسر، كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب تزويج المعسر، يعني الذي ليس عنده شيء. فإذا رضيت المرأة بالزوج المعسر الذي ليس عنده شيء فالنكاح صحيح. أيضا قالوا إن هذا هو مقتضى قول الله تبارك وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولهذا عد أهل العلم رحمهم الله تعالى من أسباب الرزق النكاح، من أسباب الرزق النكاح. قد روي في الحديث كما عند أبي هريرة ثلاثة حق على الله عونهم، قال وذكر من ذلك والناكح يريد العفاف، لكن في إسناده ضعف. قد ورد عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد روي عن عمر نحو هذا، قال ابن كثير على قول الله تبارك وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قال والمعهود من كرم الله ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية له ولها، أن يرزقه ما فيه كفاية لها ولها، أن الله تبارك وتعالى سيكفيه مؤونته ومؤونة هذه المرأة. لكن كما نص على العلم أن ذلك بشرط، نعم، رضا المرأة، فلو لم ترضى فإنها لا تكره. كما أن الزوج لو أعسر بنفقة المرأة فإنه يثبت لها الخيار، لو أعسر بالنفقة فإن المرأة يثبت لها الخيار، ما أن ينفق أو يطلق. ولهذا بعض العلم استدل بحديث فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها لما استشارته في من خطبها، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له. استدل بهذا الحديث على أن الغنى والجدى في باب المال مما ينصح به الولي لموليته إذا تم، نعم، اعتبار أو النظر في الخلق والدين، وأنه لو رد الخاطب بهذا، وأن المرأة ربما ضاقت معيشتها مع هذا الرجل لفقره، فلا بأس أن لا يشار عليها أو أن لا يوافق على تزويجها إياه، وأن هذا لا يعد تفضيلا لأمر الدنيا وحظوظها، وإنما هذا قالوا من النصح، من النصح للمرأة، من النصح للمرأة. لكن لو رضيت بزواج المعسر فلا بأس. كذلك استدل بهذا الحديث على أن أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول، فالمرأة وهبت لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. والمشهور أيضا هو قول الجمهور أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فهي لا تثبت إلا بالقبول ولا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أن الإمام يكون وليا للمرأة التي لا ولي لها، فهذه المرأة جعلت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فصار النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها. كذلك هذا الحديث دليل على جواز الحلف على الظن، فإن الرجل حلف أنه لا يجد شيئا، كذلك هذا استدل به على أنه لا يجوز للرجل أن يخرج ما يتضرر بإخراجه من حوائجه الأصلية. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الرجل أن يصدقها رداءه، فلا يجوز للرجل أن يتصدق أو يفرط في شيء من حوائجه الأصلية التي قد يتضرر بفواتها، أو يتضرر من تحت يده من زوجة أو ولد. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أن من ادعى الإعسار فإنه يختبر، قالوا لأن مسلم لم يكتفي بقول الرجل لا أجد شيئا، وإنما قال له اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. قالوا فلا دليل على أن قول المعسر أو ادعاء المعسر بالإعسار لا يقول مطلقا حتى يختبر في هذا. كذلك أن الصداقة يجوز أن يكون منفعة كما سبق، فكل ما يصح أن يكون ثمنا من الأعيان والمنافع يصح أن يكون مهرا، يصح أن يكون مهرا. كذلك قالوا يشترط في الصداق أن يكون قادرا على تسليمه، لأن مسلم قال لهذا الرجل لما قال له هل معك شيء من القرآن، قال نعم، قال تقرأها عن ظهر قلبك. قالوا هذا فيه دليل على أنه يشترط أن يكون قادرا على تسليم المهر بحسب ما اتفق عليه، سواء كان سلم عند العقد أو قبل العقد أو كان فيه مؤخر ومقدم، نعم بحسب ما اتفق عليه الرجل وولي المرأة، لكن شرط القدرة على التسليم هذا ظاهر. أيضا قالوا إن الأصل في المهر أن يسلم في أول العقد، قالوا سلم قال فعلمها، هذا هو الأصل، فالأولى أن يكون ذلك، بمعنى أن يعلم الرجل هذه المرأة نعم هذه السورة من القرآن، هذه السور من القرآن، فدل على تنجيز التسليم، بمعنى أن يسلمها الصداق. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أن الأفضل تعجيل كامل الصداق قبل الدخول، تعجيل كامل الصداق قبل الدخول، وهذا على وجه الاستحباب، وهذا على وجه الاستحباب ولا يجب. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أن المهر ملك للزوجة، لأنه قال فعلمها، في الرواية قال تصدقها إياه، فليس الصداق للأب ولا للأم ولا للأخ، إنما هو محض ملك للمرأة، لا يجوز لأحد من أقاربها من أب أو أم أو أخ أن يتسلط على شيء منه، فهذا محرم. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أن من سكتت عند العقد عليها نعم فإن هذا يوجب لزوم العقد، لأن المرأة لم تقضي بشيء في محاورة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، كانت ساكتة، فدل على أن المرأة إذا كانت قد سكتت نعم فهذا دليل على أنها قد رضيت فيلزم العقد، ما لم يكن هناك مانع من كلامها، يعني يمنعها مانع من أن تتكلم. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنه إذا صح مهرا جاز أخذ الأجرة عليه، جاز أخذ الأجرة عليه. وأخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى أفعال القرب هذا كما هو المشهور فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، فالجمهور يرون الجواز، وذهب الحنفية إلى المنع مطلقا، والقول الثالث التفصيل، وأن ذلك يجوز عند الحاجة فقط، وأما مع عدم الحاجة فلا. والأقوال الثلاثة روايات في مذهب أحمد، والقول بالتفصيل هو الأظهر، أن أخذ الأجرة على أعمال القربة يجوز عند الحاجة لتعليم القرآن، تعليم العلم، فهذا لا بأس إذا كان محتاجا، وأما مع عدم الحاجة فلا يأخذ. كذلك استدل بهذا الحديث على المسامحة في الجهل اليسير، قالوا في من جهة ماذا؟ من جهة كيفية تعليم الرجل لهذه المرأة ومدة التعليم، مدة التعليم وعدد الآيات التي سيعلمها هذه المرأة، هذا كله متعلق بجهالة هذا الأمر، فهذا مما يسامح فيه ما دام الأصل قد علم، وهو أنه نعم قد عقد له على أن يزوج، على أن يعلمها نعم هذه الآيات التي يحفظ أو هذه السورة التي معه. كذلك قالوا أيضا هذا الحديث دليل على جواز كون الإجارة صداقا، كون الإجارة صداقا يعني كونه يستأجر على عمل من الأعمال يكون صداقا لهذه المرأة، كما في قصة موسى عليه السلام، تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، هذا مهر. واستثنى بعض العلم من ذلك أنه لا يؤجر نفسه للمرأة، يعني يقول أخدمك 4 سنين مهرا لك، هذه من الصور التي استثناها بعض العلم في أنها لا تصح أن يكون خادما لها، لكن لو كان خادما لأبيها أو عاملا عنده كما في قصة موسى عليه السلام فهذا دليل على أن الإجارة تكون صداقا. أيضا استدل بهذا الحديث على رد الخاطب لكن بلطف، أو الخاطبة لو عرضت المرأة نفسها على الرجل فإنه يردها بلطف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي في هذه المرأة بشيء مع أنه لا رغبة له فيها، ولهذا قال له الرجل إن لم يكن لك بها حاجة فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، بدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له بها، ومع ذلك لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم نعم بما يسوءها أو يؤثر في نفسها، فسكت بنفسه وبأمه عليه الصلاة والسلام نعم مراعاة لها، فلا بأس برد الخاطب لكن يكون ذلك بلطف وحسن أدب. استدل بهذا الحديث بعض الشراح ابن بطال رحمه الله تعالى على عدم اشتراط الكفاءة بين الزوجين في باب المال، قال من جهة أن الرجل مؤسر، لكن هذا كما قال ابن حجر متوقف على معرفة أن المرأة نعم صاحبة مال، وهذا لا ذكر له في الحديث. كذلك استدل بهذا الحديث على جواز المراوضة في الصداق، على جواز المراوضة في الصداق، هذا لا بأس به، إذا طلب منك مثلا أن تدفع مثلا 10,000 صداقا فلك أن تراوض في هذا تماكس فيه، فهذا لا بأس، تقول لا لعل مثلا 7,000 تكفي. أيضا استدل بهذا الحديث على أن الرجل يخطب لنفسه، وأيضا هذا الحديث دليل على أن المرأة يجوز أن تلبس ما يلبس الرجل لكن على غير الهيئة والصفة التي يلبس الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أن يكون الإزار صداقا مع أنه إزار رجل، وإنما أنكر من أجل أنه لا شيء له غيره، يجلس لا إزار له، فدل على أن المرأة لو لبست نعم من الثياب التي يتخذها الرجال على غير الهيئة والصفة التي يلبسها الرجال معنى لا يكون فيها تشبه فهذا لا بأس به فهذا لا بأس به ما دام على غير الصفة والهيئة التي يكون فيها تشبه للمرأة بالرجل والمرأة بالرجل فهذا لا بأس به. كذلك استدل بهذا الحديث على جواز لبس الخاتم خاتم الحديد مع أنه قد ورد في بعض الأحاديث المنع من ذلك لكن الأحاديث فيها ضعف ولهذا ذهب الجمهور إلى الكراهة أنه يكره خاتم الحديد أنه يكره خاتم الحديد بينما ذهب الشافعي إلى الجواز المطلق لأن الأحاديث الواردة في النهي ضعيفة. كذلك هذا الحديث قال دليل على أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها فالمرأة وهبت نفسها أو عرضت نفسها لنفسها مرة واحدة. قالوا أيضا هذا الحديث ليس دليلا على عدم رضا المرأة في النكاح قالوا من جهة أن المرأة نعم لم تتكلم فلو كانت كارهة لهذا الرجل لصرحت بذلك. كذلك في هذا حسن أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول هذا الرجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة هذا من حسن الأدب وجميل الخطاب وأيضا دليل على عظيم الحاجة وشدة الفقر التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوى النفر اليسير منهم فأكثر الصحابة كانوا فقراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال رحمه الله وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه تعلق بباب الصداق تعلق بباب الوليمة النكاح. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة وأخرجه أحمد ومالك والدارمي فهو قد أخرجه التسعة أخرجه البيهقي من طريق ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في 11 موضعا من الصحيح أخرجه في كتاب النكاح باب قول الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة في باب الصفرة للمتزوج في باب كيف يدعى للمتزوج في باب الوليمة ولو بشات وفي باب كتاب الدعوات في باب الدعاء للمتزوج في الفضائل باب يخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران ردع معنى أثر زعفران ولهذا في الرواية الأخرى أثر صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يعني ما هذا يعني ما هذه الصفرة من أين أتتك فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فهذا من أثر هذا الزواج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب وليس المقصود بالنواة كما يقول بعض الشراح نواة التمر وإنما هذا نوع وزن معروف عندهم قال وهو يقارب في التقدير المعاصر نحو من 13 إلى 15 جراما من الذهب هذا مقداره 13 إلى 15 جراما من الذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك هذا دعاء أولم ولو بشات أو لم ولو بشاة، يعني اصنع وليمة. هذا الحديث فيه فوائد، منها خروج المتزوج وعليه أثر العرس، فعبد الرحمن خرج وعليه أثر هذه الصفرة من هذه المرأة، لأن أثر الصفرة من المرأة، ولذا استغربه النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لك هذا؟ كذلك في هذا أنه ينبغي لولي الأمر، للعالم، نعم للأب، أن يتفقد نعم من تحت يده، يتفقد أصحابه وينظر في أحوالهم، فهذا لا بأس به، فمن يحتاج إلى الإعانة يعان، من يحتاج إلى المشاركة يشارك، نعم فيما هو فيه. كذلك هذا الحديث دليل على مشروعية الطيب في النكاح، مشروعية الطيب في النكاح سواء للرجل أو للمرأة، لكن المشهور عند أهل العلم أنهم فرقوا بينهما، قالوا من جهة أن طيب المرأة ما ظهر لونه دون ريح، دون الريح، والرجل بالعكس تظهر رائحته بلا لونه. كذلك استدل بهذا الحديث على أنه يكره التطيب بالزعفران والصفرة للرجل، لأن مسلم قالوا لما سأل عبد الرحمن هو كالمنكر لذلك، يعني هو مستعجب ومستغرب من هذا، قال ما هي، كيف يكون هذا؟ فهو سأله عن أثر هذه الصفرة، نعم، لأنه من المعلوم أن الرجل ينهى عن ذلك، فالحديث الواردة في النهي عن التزعفر ظاهرة، لكن عبد الرحمن أجاب عن هذا بأنه قد تزوج، فلعل ذلك علق به من المرأة. قالوا على هذا لا لوم على الرجل إذا علق به شيء من طيب امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أثر الصفرة لما أخبره بالسبب، أما أن يتزعفر ابتداء فلا. أيضا استدل بهذا الحديث على استحباب تخفيف الصداق، لأن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وهو من كبار تجار الصحابة أصدق هذه المرأة هذا المقدار اليسير، وزن نواة من ذهب. كذلك هذا الحديث دليل على تسمية الصداق في العقد، على تسمية الصداق في العقد. كذلك هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء للمتزوج، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى كيف يدعى للمتزوج، نسلم قال بارك الله لك، قدرة الحديث الآخر بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، فهذا من الدعاء الصالح للمتزوج. كذلك في هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الوليمة للنكاح، واختلف في حكمها، فالجمهور يرون الاستحباب، أن الوليمة النكاح مستحبة وليست بواجبة، قالوا لأنه طعام سرور، نعم كسائر الأطعمة، قالوا كشفاء المريض وقدوم المسافر ونحو ذلك، نعم مما يسر به العبد فلا يجب. والقول الثاني أنها واجبة، ورواية عن أحمد قول للشافعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، فالأمر للوجوب، ولهذا ورد عن أحمد أنه قال تجب ولو بشاه، تجب ولو بشاه، فهذا دليل على، قالوا دليل على الوجوب، دليل على الوجوب. إذن ورد في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد للعرس من وليمة، لكن في إسناده ضعف كما عند أحمد، لكن حديث عبد الرحمن ظاهر في الأمر، فالاستدلال به على الوجوب قوي، فالقادر يجب عليه أن يولم حسب قدرته، مقدار ما يقدر عليه يولم. ولهذا القول الراجح أنه لا حد للقدر المجزئ من الوليمة، للقدر المجزئ من الوليمة، فبأي شيء أولم حصلت. وإن كان بعض العلم يرى أن أدنى الوليمة شاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أولم ولو بشاة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالأقط والسمن والتمر يعني بالحيس، وعلى زينب بالخبز واللحم، دل على أنه لا حد لذلك. فالأظهر الله تعالى أعلم أنه لا حد لأقل الوليمة. وأما الأكثر فإن الواجب أن يكون بمقدار الكفاية فقط، مقدار كفاية المدعوين، فلا يجوز الإسراف والبذخ كما هو الحاصل من بعض الناس، فهذا لا يجوز. ربما أن يضع من الأطعمة 10 أضعاف ما يكفي هؤلاء، هذا محرم ومن الإسراف الذي يجب إنكاره، وكون هذا يخشى عواقبه، فالواجب أن يكون ذلك بمقدار الكفاية، لا إسراف ولا تقتير. وأما الأدنى فلا حد له، فلا حد له، فالقول بالوجوب قوي. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن أولم، قالوا أن الوليمة تكون من قبل الرجل، من قبل الرجل، من قبل الزوج، هو الذي يصنع وليمة النكاح، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه. بينما العرف الآن في بعض البلدان أن الوليمة من أهل الزوجة، قال بعض مشايخنا ولا أعلم دليلا لذلك، فالأدلة هي أن الوليمة تكون على الزوج، لكن يخرج هذا الصنيع عند بعض الناس، قالوا من جهة أن الرجل قد احتسب في المهر الذي دفع قيمة الوليمة، قيمة الوليمة، لكن كونه هو الذي يصنع ذلك هو الأقرب للسنة، هو الأقرب للسنة. كذلك استدل بهذا الحديث على أن وقت الوليمة موسع، فيجوز قبيل الدخول وأثناء الدخول وبعد الدخول، فتكون بعد العقد وقبل أن يدخل، أو تكون عند الدخول كما هو المعروف الآن عند كثير من الناس، يكون وقت الوليمة هو وقت دخول الرجل على المرأة، أو أن يكون ذلك بعد الدخول، الرجل يعقد على المرأة ويدخل بها، فبعد مثلا 10 أيام نعم يصنع وليمة النكاح، هذا أيضا لا بأس به. والأظهر والله تعالى أعلم أن وقت الوليمة موسع لا يشدد في هذا. قال ابن حجر واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء، يعني عند الدخول بها، ويقع الدخول عقبها، وعليه عمل الناس اليوم، هذا ابن حجر، ونحن نقول عليه عمل الناس اليوم حتى في وقتنا هذا. أيضا بما يتعلق بمسألة الوليمة وهي شديدة الصلة بحديث أنس في قصة عبد الرحمن، أن أولى الناس بالوليمة نعم هم الأقارب والجيران، هم الأقارب والجيران، وينبه على هذا من جهة أن بعض الناس ربما توسع جدا في الدعوة إلى هذه الوليمة وترك بعض أقاربه وذوي رحمه أو قصر مع جيرانه، وهذا خطأ. فمثل هذه المناسبات وهذه الولائم لها أثر عظيم في الصلة وإصلاح ذات البين ونزع الخلافات، نعم، فينبغي للعبد الموفق أن يستثمر ذلك وهذه المناسبات في مثل هذا الأمر. أما أن تكون سببا للجفاء والقطيعة والتمييز، كونه لم يدعني فلا أدعوه، لم يقل لي، لم يؤكد علي، إلى غير ذلك مما يجري في بعض أحوال الناس، فهذا لا يجوز، لا سيما في حق الأقارب والجيران الذين لهم من الحقوق والواجبات ما ليس لغيره من الأصحاب والخلان، الذي تجد ربما بعض الناس يحرص على حضورهم أشد الحرص حتى ربما من خارج البلد الذي يسكنه، ولا يبالي لو لم يحضر ابن عم له أو ابن خال له أو أحد جيرانه، بل ربما أصبح ذلك محطا أو يعني سببا في القطيعة، أو كونه لم يدعني فلا أدعوه ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا طلق قبل الدخول فالمرأة ليس لها إلا النصف، ليس لها إلا النصف، المؤخر حق للمرأة حتى لو توفيت، مؤخر الصداق، فعلى هذا يكون سبيله سبيل الميراث، سبيله سبيل الميراث. لا يجوز قبول المهر مجاملة إذا كان كثيرا، هذا محرم. فكونك تقبل البيع، تقبل العقد مجاملة وأنت لا تقدر على ذلك، أو أن يكون مصانعة ورياء أمام الناس أن مهر هذه المرأة مثلا 50,000 والحقيقة أنه 10,000، هذا محرم، ما يجوز، هذا يفضي الخصومة. قل أنا أشهد عليك من الناس أن المهر 50، أنت لم تعطني إلا 10,000، فهذا لا يجوز. كل إنسان يسكت على ذلك مجاملة، هذا ليس محلا للمجاملة، هذا ليس محلا، لما يكون صريحا على أنه لا يقدر على هذا المهر أو لا يدفع إلا هذا المقدار من المهر، هذا هو الواجب عليه. ولهذا لما يرى الناس الآن يعني من كثرة المشاكل والشكاوي والخصومات بين الأزواج، الأولى في هذا بل الأوجب هو الصراحة والوضوح، وأيضا أن يقيد، لأن بعض الناس يحصل منه تساهل في تقييد هذا الأمر حتى فيما يتعلق بمسألة الشروط ونحو ذلك، كثرة الخصومة الآن والمنازعات. فيعني نسأل الله العافية، يعني الدين ضعف والأمانة قلت وما رجعت عهود الناس، فالواجب أن تضبط، لا سيما هذه العقود التي لها خطر، عقد النكاح، فهذا هو الواجب. الله تعالى أعلم.